بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه في الله، سرنا ان نستضيف في هذا اللقاء فضيله الشيخ بندر الخيبري حفظه الله تعالى، الذي سيقوم بشرح باب ليله القدر من كتاب عمده الاحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. It is our pleasure to have with us our noble Sheikh Bandar al-Khaybari, may Allah preserve him. We'll be explaining the chapter on Laylatul Qadr from the book Umdat al-Ahkam by al-Hafiz Abdul Qani al-Naqsi, rahimahullah. Please, tafaddal Sheikhana, mashkura, majura.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen, nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, man sara ala sabilihi, wa sanna bi sunnatihi ila yawmiddin, amma ba'd. إن من أجل النعم على العبد أن يوفقه الله عز وجل لفعل الطاعات وترك المنكرات والإقبال على طاعة الله عز وجل فيما يحب ويرضى. ونحن في هذه الأيام نعيش في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، وأيضا نحن مقبلون الليلة أو بعد غد على أفضل ما في هذه العشر، وهي العشر الأواخر في شهر رمضان المبارك، زاده الله شرفا وتعظيما. وكذلك نحن مقبلون وموعودون في هذه العشر بليلة عظيمة جليلة عظيمة القدر، وهي ليلة أنزل فيها القرآن وابتدأ نزول القرآن في هذه الليلة المباركة التي قال الله عز وجل عنها أنها مباركة. وبخلال هذه المناسبة نتدارس وإياكم ونعلق على شيء مما أورده الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه العظيم عمدة الأحكام، وأيضا نخص بالذكر بابي ليلة القدر وباب الاعتكاف من كتاب الصيام. يقول رحمه الله تعالى: باب ليلة القدر. هذه الليلة كما سيأتي بيانها أن لها وقتا محددا أو محصورا في العشر الأواخر من رمضان. وقبل أن نرجع في الحديث الأول، بين بارك الله فيكم سبب تسمية هذه الليلة بليلة القدر. هناك أقوال كثيرة لأهل العلم بسبب تسمية هذه الليلة بليلة القدر. بعضهم قال أنها سميت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها، لأنها ليلة قديرة شريفة عظيمة، ويحق لها أن تكون ليلة عظيمة شريفة لأن القرآن أنزل فيها وهو قرآن عظيم. وقيل أن الأعمال التي تكون فيها تكون عظيمة، كالصلاة والقيام والدعاء والصدقة وغير ذلك من أعمال البر، هذه الأعمال عظيمة جدا، فإنها تقع في ليلة عظيمة كذلك. وقال أيضا بعض أهل العلم أن سبب تسميتها بليلة القدر لأن الله عز وجل يكتب فيها للملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في هذه السنة التي بعد رمضان. ولهذا قال جل وعز عن هذه الليلة: قال فيها يفرق كل أمر حكيم. فيترخص من ذلك بارك الله فيكم أن هذه الليلة تكون ليلة عظيمة قديرة، إما لأنها قديرة في نفسها أو للأعمال العظيمة القديرة التي تكون فيها، أو أن الله عز وجل يقدر فيها ما يكون في هذه السنة. نعم، تفضل.
السلام عليكم. Shaykh, may Allah preserve him, again mentioning the name of Allah, the most compassionate, the most merciful, praising him and invoking the peace and blessings upon our Master Sallallahu Alaihi Wasallam and all of those who follow in his footsteps until the day of resurrection. He continued saying that from the greatest of blessings of Allah upon the servant is that he gives him his divine success, guides him to doing those acts which bring the servant closer to his Lord, those acts of obedience and leaving alone everything which is evil and hated by Allah. And by the bounty of our Lord, we have reached these days and nights of the blessed month of Ramadan, in which they are filled for opportunities. They are filled with opportunities for justice. And tomorrow or after tomorrow, we are about to enter into the best part of this month, which is the last 10 nights of the month. May Allah continue to increase those nights and this entire month in all of its honor. From amongst those last 10 nights of the month of Ramadan are that night which is blessed, that night in which the Quran was first revealed, that night which Allah subhanahu wa ta'ala himself described as Mubarakah, a night which is blessed. And on this occasion, we will be studying with one another those hadiths that Al-Hafidh Al-Ghani Al-Maqdisi rahimahullah has mentioned in his book, Amdat Al-Ahkam, about that night in his chapter on Laylatul Qadr. And so the title of the chapter, Bab Laylatul Qadr, where it gets its name from, and this night happens in a fixed time, which is the last 10 nights of the month of Ramadan. And as for where it gets its name from, Laylatul Qadr, why it is called this, there are several opinions from the scholars suggesting what is the reason for this night being called Laylatul Qadr, the night of decree or the night of virtue. The first of these opinions is that because it is a noble night, a blessed night, an honorable night, the night in which the Quran was first revealed, is why it got its name. Another possible reason is that because the deeds that take place on this night are so high in virtue, so virtuous, the salat, the dua, sadaqah that takes place on this night, because they have such a great reward, that's why this night is called Laylatul Qadr. Another possible reason is because everything is written down. So not that it's the virtue of the night, but al-qadr from the decree, that Allah writes down and decrees everything that is going to take place in the coming year of sustenance, of life and death, and so on. That everything is written down that's going to take place in the coming year. And so that happens on that night. And so it is called Laylatul Qadr for that reason. Allah Azza wa Jalla says about this night, فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. On this night, every decisive matter is determined. And so this night, Laylatul Qadr, is indeed a great night. Indeed is a noble and honorable night. Either, and it's given this name, either because it is so virtuous itself, or because the deeds that take place in it are so virtuous. Tawadda Shaykh.
نعم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أروا ليلة القدر في المنام السبع الأواخر فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. هذا الحديث بارك الله فيكم فيه إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام في الموضع الذي تكون فيه ليلة القدر. فقد حدد النبي عليه الصلاة والسلام أنها تكون في السبع الأواخر من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. وهذه الليلة أخفاها الله سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة، كما أنه سبحانه وتعالى أخفى ساعة الاستجابة من يوم الجمعة، وكذلك أخفى بعض الأمور لكي يجتهد العباد في طلبها. وأيضا من الحكم في إخفائها ليس يعني أن يقع الناس في الحيرة والشك ونحو ذلك، لا، ليس هذا مقصود في الشرع، وإنما المقصود أن يجتهد العباد في أن يجتهد العباد في العبادة في تلك الليلة والبحث عنها، كما أنهم يجتهدون في تحري الساعة التي فيها يستجاب الدعاء في يوم الجمعة. وإلا فإنه من السهل في الشرع أن تظهر هذه الليلة، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد علمها ثم نسيها عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي معنا. إنما الحكمة بارك الله فيكم أن يطلب العبد وأن ينشط في أداء أو لإدراك هذه الليلة. فلو قيل له أن ليلة القدر في ليلة الواحد والعشرين أو ليلة السابع والعشرين لا تتعدى هذا الليلة ولا تتقدم ولا تتأخر ونحو ذلك، لا أصبح كسولا خمولا في بقية الأيام وينشط فقط في ليلة 27 أو في ليلة 21 أو في ليلة 23 ثم يكسل في بقية رمضان. وهذا مشاهد، تجد أن الناس في ليلة 29 وليلة 30 وغير ذلك قد بعضهم يترك صلاة القيام وبعضهم يترك تلاوة القرآن وغير ذلك، فكيف إذا قيل لهم أن ليلة القدر في يوم كذا وكذا؟ هذا من الحكم العظيمة. المدينة الإسلام ليس دين اتكال بل دين نشاط ومواصلة في العبادات. وكذلك أيضا من الحكم في إخفائها أن العبد ينشط في جميع هذه العشر، ينشط في ليلة 21 والثاني والعشرين والثالث والعشرين إلى آخر العشر، إذا نشط في هذه الليالي فإن أجره يكون أكثر، لأن العمل في عشرة أيام يكون أكثر من إدراك ليلة أو ليلتين أو نحو ذلك، فهذا أجر عظيم. أخفى الله عز وجل هذه الليلة لكي ينشط ويكثر العبد من العبادة. وأيضا هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها في السبع الأواخر، وهذا لا يعرف أنها في العشر الأواخر أو أنها في الأوتار، بل هذا يزيد هذه الليلة وضوحا وجلاء أنها تقع في العشر الأواخر من رمضان، وتقع أكيدا ومؤكدا في السبع الأواخر، وتقع أكيدا أكيدا في الأوتار من هذه السبع. هنا تقريب لا يعارض، لو لا تتعارض هذه الأحاديث مع بعضها البعض. نعم تفضل.
The first hadith that's mentioned in this chapter is on the authority of Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, who said that a number of men from the Sahaba were shown Laylatul Qadr in their dream. They saw in their dreams what night Laylatul Qadr was on, and they saw in their dreams that it was on the last seven nights, the last seven nights of Ramadan. And the Prophet ﷺ said to them, I see that all of your dreams have coincided, that all of you have seen in your dreams that Laylatul Qadr takes place in the last seven nights of Ramadan. So whoever of you is looking for it, is looking for Laylatul Qadr, let him look for it in the last seven nights of Ramadan. This is the hadith in the text. In it we find that the Prophet ﷺ was acknowledging what a number of the Sahaba had seen in their dream, Laylatul Qadr taking place in the last seven nights of Ramadan. We don't know exactly which night in the last 10 or the last seven nights of Ramadan Laylatul Qadr is. In fact, Allah subhanahu wa ta'ala hid the knowledge of that from us. He did so, subhanahu wa ta'ala, for a reason. Just as he hid from us which hour it is on Friday in which the dua is answered. So Prophet ﷺ informed in the hadith that certainly there is a dua on Friday, that never is a person standing before Allah praying, asking for something, except that he will be given what he is asking for if he is praying at that hour. So Allah subhanahu wa ta'ala hid that hour. We don't know exactly what time on Friday it is. And the wisdom behind Allah subhanahu wa ta'ala hiding the knowledge of that hour from us, so that the servants will work harder in seeking after that hour on Friday and that night during the last 10 nights of Ramadan, not only on one hour or one night, but to work hard all throughout the day on Friday, looking for that hour, taking every opportunity to make dua, and all throughout the last 10 nights of Ramadan, worshiping Allah all throughout those nights, working hard to make sure that the person doesn't miss out on it. The reason for Allah subhanahu wa ta'ala hiding the knowledge of that is not to make people confused and make them be in an affair of doubt. Rather, it is to encourage them to work harder. And so the same applies, just as Allah has hidden the knowledge of when Laylatul Qadr is, but informed us through His Messenger that it's in the last nights of Ramadan. He did the same thing with that hour that the dua is answered on Friday. He hid exactly when it is so that we can work hard throughout, all throughout Friday, trying to seek after that hour.
So the hadith in the text is on the authority of Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, who said that some of the men from the companions of the Prophet ﷺ were shown Laylatul Qadr in their dream. And it was in the last 7 nights of Ramadan. And Allah's Messenger ﷺ said to them, I see that your dreams have coincided in the last 7 nights. So whoever from you is looking for it, meaning Laylatul Qadr, let him look for it in the last 7 nights. This is the hadith in text. And we find that Allah's Messenger ﷺ was acknowledging and agreeing with what a number of the companions had all seen in a dream. That is, they all had a dream that Laylatul Qadr would be in the last 7 nights of Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala hid the knowledge of when exactly this night is, which one of the nights of the last 10 nights it is. Allah subhanahu wa ta'ala kept this a secret. And there's a wisdom behind him subhanahu wa ta'ala keeping this a secret. Just like he subhanahu wa ta'ala kept a secret that time or that hour on Yawm al-Jum'ah, in which the dua is answered. As the Prophet said in the hadith, there is an hour on Yawm al-Jum'ah in which never is a servant standing praying to Allah asking for something except that he will be given what he is asking for. So that exact hour on Yawm al-Jum'ah, we don't know exactly what it is. And the wisdom behind that remaining a secret is so that the servants will continue to work hard, making dua throughout the day on Yawm al-Jum'ah, not only at one specific time. And so there's a wisdom behind Allah subhanahu wa ta'ala keeping that time, that hour on Yawm al-Jum'ah a secret, as there's a wisdom in Allah azza wa jal keeping Laylatul Qadr a secret. And we don't know exactly which of the last 10 nights of Ramadan it is. This hadith, however, shows us that it's one of the last 7 nights. The reason for Allah Azza wa Jal keeping this a secret is not to make people be in doubt or confusion. Rather, the reason behind it is so that people will work hard to look for it, work hard in order to get the rewards of that night. Just as he did with that time that the dua is answered on Yawm al-Jum'ah. And so, the wisdom behind Allah Azza wa Jal keeping that time on Jum'ah a secret and keeping this night and the last nights of Ramadan a secret so that the people have more energy to work harder to seek after it. If it was said to the people, Laylatul Qadr is the 21st night, it will never be any other night other than the 21st, or it's the 27th night, it will never be any other night than the 27th. The people would work hard on the 21st or the 27th night, and the rest of the nights they would remain lazy. And so, it's for Allah Azza wa Jalla, his mercy for his servants, his wisdom, that he kept this a secret so that the servants would work hard throughout the last 10 nights. And because people have this idea that it's on the 27th, for example, we see that on the 29th night and on the 30th night of Ramadan, many times the masjids are empty, less people are attending Taraweeh, less people are reciting the Quran, so on and so forth. And so that is the wisdom behind not knowing exactly which of the last 10 nights Laylatul Qadr is, so that the servants would have more energy to search after it, to look for the rewards of that night. And there's no doubt that a person working hard for 10 nights, he would get more of a reward than working for only one night. And so just as Allah Azza wa Jal hid the knowledge of the time, Yawm al-Jum'ah, when the dua is answered, he has hidden the knowledge of when Laylatul Qadr is. And there's no contradiction between the narrations specifying that Laylatul Qadr is in the last 10 nights and this particular hadith which says that it's in the last 7 nights, because the last 7 nights are part of the last 10. But there's more emphasis, and we know for sure that it would be one of the last 7. And we know, because of other narrations, that it will be on an odd night.
قررنا بارك الله فيكم في هذه أو في هذا الحديث المبارك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر من أصحابه الكرام عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى أن رؤياهم قد تواطأت أي قد اتفقت، والتواطؤ هنا بمعنى الاتفاق، كما قال سبحانه وتعالى ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليوافقوا عدة ما حرم الله سبحانه وتعالى. الرؤية الحقيقة تتعلق أو هذه الرؤية يختلف الناس فيها، فرؤية الأنبياء لها حكم خاص ورؤية الصالحين أيضا لها حكم آخر. رؤية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق ووحي، كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك في قوله جل وعز عن إبراهيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فهذه رؤية منامية وهي وحي، ولو لم تكن وحي كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما أقدم هذا الرسول الكريم إبراهيم على ذبح ابنه، إن قتل النفس من غير وجه حق كبيرة من كبائر الذنوب والأنبياء معصومون عن ذلك، فدل على أن هذه الرؤية هي وحي من الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق برؤية الصالحين فلا يؤخذ منها حكم شرعي مستقل باتفاق أهل العلم، لأن الدين قد كمل كما قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لكن هذه الرؤية تكون مبشرة بشيء مستقبل، تكون مخوفة ومنذرة من شيء يحذر منه الإنسان. أما اتخاذ الحكم هنا أعني في ليلة القدر أنها في السبع الأواخر من شهر رمضان، فهذا أو في هذه الرؤية اكتسبت التشريع من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لها، فهذه رؤية اتفقت من الصحابة، من هؤلاء الرجال من الصحابة رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم، واكتسبت الحكم الشرعي والإخبار والإنباء من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
And so we see in this hadith that a number of the Sahaba radiallahu anhu ajma'in, those noble companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they all had similar dreams. They all saw in their dreams that Laylatul Qadr was in the last 7 nights of Ramadan. So the wording in the hadith says that they coincided. The particular word that's used, sawabat, it means to coincide. And this word is used in the Quran. Allah Azza wa Jal says, لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهِ, so they can coincide with or do all of that which Allah has forbidden the disbelievers. And so the point is that a number of the Sahaba all had a similar dream. And dreams are different between people, and they take different rulings. The prophets, for example, their dreams have a special ruling, which is that they are the same as revelation. The dreams of the prophets are revelation. The dreams of the righteous also have a particular special ruling, but it's different than that of the prophets. The dreams of the prophets are true, and as we said, they are revelation, as was in the authentic narration on the authority of Ibn Abbas radiallahu anhuma. For example, we have the statement of Ibrahim alayhi salam, who said, إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ, who said, he said to his son, I saw in a dream that I am sacrificing you. So, had this dream been anything other than revelation, as we said, the dreams of the prophets are revelation. Had it been anything other than revelation, Ibrahim would have never dared to kill his own son, as this is, without a doubt, one of the greatest sins, as Ibn al-Qayyim said. And so, had it been anything other than revelation, he would have never acted upon it. But the dreams of the prophets are revelation. The dreams of the righteous people, they have some element of truth in them, yet they are not revelation to the extent that rulings are to be extracted from them, that particular rulings or guidelines for action are to be taken from them. And this is because Allah Azza wa Jal has already completed and perfected his religion. As he says, أَيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ أَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَ, this day I have perfected for you your religion. I have completed my favors upon you, and I have chosen for you Islam as your religion. And so the dreams, even of the righteous people, are not to be considered legislation in a religious sense.
yes, they may be giving glad tidings, bringing tranquility to the heart of the believer, seeing something that will take place in the future, which is giving them glad tidings. Or it's a warning. They see something that they fear so that they can beware of something in the future, and the likes of this. These dreams of the righteous people, however, are not to be considered legislation. They do not take the ruling of being legislation. However, we find that in this hadith, a number of the Sahaba were righteous people. They all had a dream, and it became, and it rose up to the level of legislation. This was during the time of the prophethood, so their dreams were different. It rose to the level of legislation, and these dreams all took this ruling, and we have information about it, that Laylatul Qadr should take place in the last 7 nights of Ramadan, based on this dream of the Sahaba, radiallahu anhu.
نعم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. تحروا أي اطلبوا هذه الليلة واجتهدوا في طلبها في الأوتار، أي في ليلة 21، ليلة 23، 27، 29، هذه الليالي اطلبوا هذه الليلة واجتهدوا في طلبها في هذه الأوتار. وكيف يجتهد ويطلب ويتحرى العبد المسلم هذه الليلة؟ يتحراها بالقيام، أن يقوم هذه الليالي ويحسن القيام ويأتي بما يحسن صلاته من خشوع واطمئنان و تدبر لما يتلى ويقرأ في هذه الصلاة العظيمة، وكذلك يكثر من الدعاء. قد جاء عند الترمذي رحمه الله تعالى عن حديث بحديث عائشة أيضا رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ إذا علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالعبد يتحرى هذه الليلة بالدعاء، ولا سيما هذا الدعاء العظيم الذي فيه الانكسار لله عز وجل وطلب العفو والمغفرة، وأن الله عز وجل إثبات اسم العفو لله سبحانه وتعالى. فيتقلب الإنسان من هذه العبادات العظيمة الجليلة كالصلاة والدعاء والصدقة والأذكار وغير ذلك، يجتهد ويتحرى يطلب من الله عز وجل العفو والمغفرة وأن يصلح حاله وأحواله وأن يصلح حال المسلمين في كل مكان ونحو ذلك. هذا هو التحري. وهذا الحديث بارك الله فيكم لا يخالف أيضا الحديث التي مرت أو التي جاءت في تقرير الوقت الذي يكون التي تكون فيه ليلة القدر. فهذه يعني مما يبين، أو هذا الحديث يبين أن آكد ما تكون هذه الليلة العظيمة الشريفة المباركة تكون في الأوتار من العشر الأواخر أو من السبع الأواخر من رمضان. وقد تقدم معنا في بيان الحكمة من إخفاء هذه الليلة العظيمة. نعم.
السلام عليكم. The next hadith in the text is on the authority of Aisha. May Allah be pleased with her and her father. It said that Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, seek out to Laylatul Qadr in the odd nights of the last 10 nights of Ramadan. So what does mean? What he meant was seeking them out. Work especially hard in worshipping Allah on those odd nights, during the last 10 nights of Ramadan, the 21st, 23rd, 25th, 27th, and 29th nights. How are you supposed to seek them out? What different would you do to seek out Laylatul Qadr? You would stand in prayer night, performing the night prayer with khushu'a, contemplating and concentrating during your prayer, and also making extra du'a on those nights. We have in the hadith in Sunan al-Tirmidhi, also on the authority of Aisha radiallahu anha, who asked Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam, saying, what do you see if I knew which night Laylatul Qadr was? What should I say? What du'a should I make? He said, say, اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Say, O Allah, you are pardoning, You love to pardon, so pardon me. And so the servant should make this dua a lot during the last 10 nights of Ramadan. Make dua in general, but especially this dua, asking for Allah's forgiveness, asking for Him to pardon our sins, asking for atonement for the wrong that we have done. The servant in the last 10 nights of Ramadan should look for opportunities to give sadaqah, to make dhikr, and to seek from Allah to rectify his affairs and the affairs of all of the Muslims everywhere in the world. There's no contradiction between this hadith and the aforementioned hadith. This one says to seek it out in the last 10. The aforementioned hadith said the last 7. There's no contradiction between them. It means that we don't know exactly, as we said, there is the knowledge of the exact night when Laylatul Qadr is a secret. But we should work hard during the last 10 nights, and even more so during the last 7 nights, to seek out this blessed night. Fadhal Shaykh.
نعم لما أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو الحديث الثالث والأخير في هذا الباب يعني في باب ليلة القدر فذكر فيه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان كان يعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الأوسط من رمضان الاعتكاف سيأتي بيانه وتعريفه غدا إن شاء الله تعالى بحوله وقوته في باب الاعتكاف لكن كان المقصود هنا بهذا وإيراد هذا الحديث المقصود به في بيان ليلة القدر وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الأوسط أي الأواسط رمضان كان يتحرى ليلة القدر في وسط رمضان ثم جاء أيضا في الحديث الصحيح أن جبريل جاءه عليه الصلاة والسلام فقال له إن الذي تطلبه أمامك إن الذي تطلبه الذي تطلبه ليلة القدر قال أمامك أي في العشر الأواخر ليست في العشر الأوسط أو العشر الوسطى قال كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه الذي يعتكف العشرة أيام وسيتم اعتكافه في ليلة 21 ثم يخرج من معتكفه في اليوم 11 قد أنهى اعتكافه يعني العشرة أيام الوسطى قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها أي النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم قدر أو مكان أو الزمان المحدد لليلة القدر ثم شاء الله عز وجل أن ينساها النبي عليه الصلاة والسلام للحكم التي ذكرناها في أول هذا اللقاء بهذا دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر ينسى وليس إلها وليس ربا يعبد من دون الله عز وجل بل هو عبد وبشر لكنه زاد على سائر البشر بالنبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام قال وقد رأيتني يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى نفسه في المنام رأى أنه قال رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر كما تقدم من حديث عائشة أنها في الأوتار قال أبو سعيد فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد من عريش أي مطرت في ليلة 21 قال فسجد أي يعني خر قال فوقف المسجد أي أن الماء نزل من العريش لأن العريش خفيف جدا إذا جاءه الماء وكثر الماء عليه نزل ثم سجد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الماء وعلى هذا الطين فأصبحت رؤياه كفلق الصبح أصبحت ظاهرة يراها أن هذه كانت ليلة 21 ثم نسخت هذه قال التمسوها في العشر الأواخر وفي السبع الأواخر من رمضان فهنا بارك الله فيكم أيضا تأكيد إلى أن هذه الليلة تكون في العشر الأواخر وآكد ما تكون تكون في السبع، والآكد من ذلك تكون في الأوتار. نسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لقيام هذه الليلة العظيمة المباركة، وأن يعتقنا وإياكم ووالدينا ومن يسمع من النار، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكمل ما تبقى من باب الاعتكاف إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بحول الله وقوته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم وبارك فيكم الله على ربنا قلتم شيخا. The final, the third and final hadith in the text is on the authority of Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, who said that Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam used to make i'tikaf, he used to seclude himself in the masjid during the middle 10 nights of Ramadan. And so he made i'tikaf 1 year until it was the 21st night. And this was the night that normally he would leave his i'tikaf on. And then he said, whoever is making i'tikaf, let him make i'tikaf in the last 10 nights. Because I have seen myself in a dream. I have seen it this night. Seen which night Laylatul Qadr is. And then I forgot it. And then I saw myself, meaning I saw myself in a dream, prostrating in water and mud on that morning. So seek it out on the last 10 nights and seek it out in every odd night. He said, the narrator that is, said, it rained that night and the masjid was on like leaves or branches of date palms. And so the masjid became soaked. And he said, my eyes saw Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam and his forehead because of the rain and the mud. He saw the traces of it from making prostration on the 21st, on the morning of the 21st. So this is the hadith in the text, the final hadith in the text. And with Allah's permission, tomorrow we will talk more about what is mentioned in this hadith of making i'tikaf. What is meant here, however, is that we see something else, more light is shed on Laylatul Qadr, this great night, and exactly when it is. And the Prophet ﷺ used to be his practice of making i'tikaf during the middle 10 nights of Ramadan in order to seek out this one night. And then, as the hadith sahih states, Jibreel came to him and said, that which you are looking for is in front of you. Meaning it's not but what it has already passed of the middle 10 nights, it's in front of you in the last of the 10 nights. And that's when he started making the i'tikaf on the last 10 nights. So whereas he used to finish, complete his i'tikaf on the 21st, he started making his i'tikaf beginning on the 21st. As we see in this hadith, the Prophet ﷺ at one point knew exactly which night Laylatul Qadr was. Then he forgot, as the hadith states. I saw it, and then I was caused to forget. And this we find an indication that the Prophet ﷺ was a human being. He was not a deity to be worshipped and called upon aside from or alongside Allah. Rather, he was a human being, and he forgets. He doesn't know the unseen, and he forgets. He, ﷺ, however, is different from the rest of human beings in the revelation that he receives. And he said, ﷺ, that he saw himself prostrating in water and mud on that morning, the 21st morning. And so he indicated and instructed his followers to seek after Laylatul Qadr in the last 10 nights, especially on the odd nights thereof. So in this hadith we find further indication and encouragement to seek after and work hard to worship Allah Azza wa Jal, to not miss out on that great reward for that one night, which is better than 1,000 months. During these last 10 nights, which are approaching rapidly upon us, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless us to stand in prayer on that blessed night. And we ask Him subhanahu wa ta'ala to free us and our parents and our brothers and sisters in Islam from the hellfire. And with Allah's permission, we will complete what remains of the chapter of the i'tikaf tomorrow. And Allah knows best. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Barakatuh.